أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في مرجحات تقديم النهي على الأمر. قالوا من جملة المرجحات أن النهي فيه إطلاق شمولي، وأما الأمر فهو إطلاق بدلي. صلي المطلوب صرف الوجود مطلوب، ولكن عن نحو البدل، هذا الفرد أو ذاك أو ذاك لا غريب. أما النهي لا تقصد مثلا، لا، مراد منه كل أفراد الطبيعة، وإلا الغرض لا يتحقق. فالنهي هنا يكون شموليا. الشيخ الأنصاري والميرزا النائن عليهم الرحمة اختارا أيضا تقديم النهي هنا، وقالوا أن النهي هنا نهي شمولي، والنهي الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي، وذكرا دليلين يعني وجهين لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي. الدليل الأول، قال الإطلاق الشمولي في الواقع لما يقول مولى لا تغصب، لا تشرب الخمر مثلا، لا تقتل كذا إلى آخره، هذا النهي ينحل إلى نواه متعددة بتعدد الأفراد في الخارج. كل فرد من أفراد الغصب في الخارج منهي عنه، فلا تغصب ينحل في الواقع إلى نواه متعددة يشمل كل أفراد الغصب. هذا الفرد محرم وهذا يحرم، وهذا الفرد الغصب يحرم، شرب مثلا ماء الغير يحرم، النوم في مكان غير يحرم، دخول أرض الغير يحرم، لباس ثوب الغير يحرم، وهكذا. إذا عندنا نواهن متعددة ينحل إلى نواه متعددة، وبالنتيجة عندنا أحكام متعددة. أما في الأمر، لا، في الأمر وصلي عندنا حكم واحد، ما عندنا أحكام متعددة. عندنا وجوب الصلاة على نحو صرف الوجود، وبناء عليه فحينئذ عندنا حكم واحد، ولكن المكلف مرخص له. ماذا مرخص له؟ أن يختار أي فرد من الأفراد. صلي وأنت اختار، صلي في البيت، في المسجد، في الساحة، في الطريق، في الحمام، جماعة بدون جماعة، مخير على نحو البدل. عندنا حكم واحد، إلا أن المكلف مرخص له أن يطبقه على أي فرد من الأفراد وبناء عليه. فإذا قدمنا جانب النهي على جانب الأمر، يعني مثلا قلنا لا تغصب، قدمنا على صلي، معناه تصرفنا فقط في الأفراد وضيقنا دائرة الأفراد. يعني كان المكلف يطبق الصلاة على جميع الأفراد منها في الدار المغصوبة مثلا. الآن لما قال لا تغصب، هذا الفرد من الصلاة بعد لا يطبق عليه المكلف، يعني يخرج عن دائرة المتعلق. فالخارج هو بعض الأفراد. أما في النهي، فالنهي عندنا أحكام متعددة، نواه متعددة. فلو فرضنا صلي، ومعناه أنه يصلي في الدار المغصوبة أيضا، معنى ذلك دائرة الحكم في لا تغصب ضيقناها، ضيقناها بعد لا تشمل مثلا في الدار المغصوبة. دائرة الحكم كانت واسعة تشمل ما لو كان في الدار المغصوبة. هذا الحكم لما قدمنا صلي معناه ضيقنا دائرة الحكم. فإذا قدمنا صلي يعني الوجوب فيلزم منه تضييق والتصرف في الحكم. إذا قدمنا النهي لا تقصد قدمناه على صلي يلزم منه تضييق ذات الأفراد في الحكم هناك، وإلا يبقى الحكم سالم. يعني في الوجوب صلي نحن لم نتصرف في الحكم، الحكم هو واحد، إنما أفراده في الخارج ضيقناها بعد لا تشمل في الدار المقصوبة. أما لو قدمنا صلي على لا تقصد نكون في هذه الصورة نتصرف في الحكم، لأن كان عندنا نواه متعددة تشمل الصلاة في الدار المقصوبة. فإذا قدمنا صلي رفعنا اليد عن هذا الحكم، معناه ضيقنا دائرة الحكم وتصرفنا في الحكم، والتصرف في الأفراد أولى من التصرف في الحكم، هكذا يقولون. تصرف في الأفراد، لأنك إذا قدمت صلي تصرفنا في الحكم، إذا قدمنا لا تقصد لم نتصرف في الحكم، صلي حكم واحد، إنما الأفراد ضيقناها بعد لا تشمل هذا الفرد، فيكون التصرف في الأفراد فقط، وهناك التصرف في الحكم، والتصرف في الأفراد أولى من التصرف في الحكم. هذا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري والميزة النائنة عليهم الرحمة. هذا إنصافا من هذا الكلام في غير محله،
يعني فيقدم إطلاق الشمولي.
نعم، بالنتيجة يقدم إطلاق الشمولي. هذا الكلام في غير محله لسببين. أولا تقول التصرف في الأفراد أولى من التصرف في الحكم، ما هو الحال؟ هذه أولوية استحسانية، ونحن المهم أن نريد الشرع ماذا يقول. لطالما الإطلاق طالما في الوجوب وفي النهي أن نطلق، وكل من ما يحتاج إلى مقدمات الحكمة، إذن هما في مرتبة واحدة من الظهور، والمهم أظهر وظاهر. إذا كان أحدهما أظهر يقدم على الظاهر، مثل العموم يقدم على الإطلاق، العموم أظهر. مثلا الخاص يقدم على العام إنه أظهر، التقييد يقدم على الإطلاق إنه أظهر، القرينة تقدم على القرينة إنه أظهر. هذا نعم مع كل حق. أما إذا الظهور في مرتبة واحدة، النهي الشمول يحتاج إلى الإطلاق مقدمات الحكمة، والإطلاق البدلي صلي يحتاج إلى إطلاق مقدمات الحكمة، هي إذن هما في مرتبة واحدة، فالقول بأننا نتصرف في الأفراد هو أولى من التصرف في الحكم، هذه الأولوية استحسانية لا قيمة لها عند الشرع، عند الشرع لا أفضل لها. هذا واحد. ثانيا جواب ذكره الشيخ رحمه الله في مكان آخر عند الكلام في رجوع القيل إلى الهيئة والمادة، هناك كان بحث أنه بالنسبة للإطلاق البدلي يذكر هو رحمه الله، يقول أيضا فيه تصرف الحكم، يعني لو قدمنا الإطلاق الشمولي وقدمناه على صلي أيضا يلزم التصرف في الحكم في صلي. كيف يلزم التصرف؟ بهذا المعنى، يقول صلي صحيح والمطلوب صرف الوجود على هو البدل، ولكن أنت مرخص لك شرعا، يعني يلزم الترخيص الشرعي، أنت مرخص شرعا في تطبيق هذا الحكم على أي فرد، يعني هذا لازم، الترخيص الشرعي لازم للبدلية. قال صلي ولم يقيد الصلاة بشيء خاص بخير خاص، أنت مخير في تطبيق الصلاة في الدار في المسجد جماعة بدون جماعة وفي الطريق إلى آخره، هذا التخيير يعني معناه الترخيص الشرعي، والترخيص الشرعي حكم، وهذا حكم هذا الترخيص الشرعي. وبناء عليه أنت لما تضيق الترخيص وتسحب الصلاة من الدار المقصود، فيلزم أيضا التصرف في الحكم، أيضا أمر حكم. ما أنت مرخص لك كانت موسعة الدائرة تشمل الصلاة في الدار المقصود، لما قال لا تغصب ضيقنا هذه الدائرة، فإذا الترخيص الشرعي أيضا مضيق، الترخيص والترخيص حكم شرعي. فأيضا يقول حتى لو قدمنا لا تغصب يلزم منه التصرف في الحكم الشرعي في جانب الأمر، جانب الأمر صحيح هو من أول الأمر، يعني عندنا حكم واحد هو صلاة واحد واجب عن حصر في الوجود، لكن يلزمه الترخيص الشرعي، والترخيص حكم شرعي مرخص أن تطبقه في على جميع الأفراد. فإذا قدمت لا تغصب يلزم دائرة، يلزم تضييق الدائرة أيضا في الإطلاق البدني. فإذا يقول هي هنا تصرف في الحكم وهنا تصرف في الحكم. هذا الكلام نحن سابقا لم نقبله. ليش السر فيه؟ قلنا الترخيص هنا عقلي ليس شرعي، يعني التخيير عقلي. مولا قال صلي، نعم أحيانا الشرع يتدخل يقول الصلاة هنا فيها أجر أكثر، الصلاة مع الجماعة أجر أكثر، مع الإمام الكذا الفلاني في المسجد الفلاني أكثر، هذا موجود، هذا موجود. لكن كلام لا، لو فرضنا فقط قال صلي بهذا المعنى، صلي ولم يقيد، إذن عندنا في هذه الحالة تخيير عقلي، العقل يدعو أنت مخير أن تطبقه على أي فرد من الأفراد. فإن الترخيص الشرع لا معنى له بعد هنا. ما أحسنت، ما ليش يعني الترخيص الشرعي الصحيح هنا في مقدمة الواجب نحن قلنا شرعا لنكتفي في البين ذكرناها، ولا العقل يحكم بذلك. أما هنا لا، ليش هنا؟ طالما العقل لو أدرك وعندي تخيير عقلي، طالما هكذا هو الحكم الشرعي لا معنى له بعد في هذه الحالة الترخيص الشرعي، فهيكون إرشاد. لو فرضنا هناك، لو فرضنا عندنا أمر بالترخيص على أي، لو فرضنا عندنا أمر هو يكون إرشاد الحكم العقلي لسنة، وبناء عليه ما عندنا حكم شرعي ترخيصي حتى يقال أيضا هنا فيه تصرف في الحكم. على العموم هذا الجواب من أول الأمر أن التصرف في الأفراد أولى منه في الحكم، هذا ليس عليه دليل شرعي، هذا استحسان لسأل. هذا هو الدليل الأول لتقديم أن الإطلاق الشمول على الإطلاق البدلي. الدليل الثاني، قالوا يا جماعة الخير الإطلاق مقدمات الحكم في الإطلاق تختلف، مقدمات الحكم تختلف من إطلاق إلى إطلاق. في الإطلاق الشمولي يكفي عندنا ثلاث مقدمات، أما في الإطلاق البدلي يحتاج الأربع مقدمات. ليش؟ في الإطلاق الشمولي أولا يكون متكلم في مقام البيان، هذا واحد، ولا ينصب قرينة على الخلاف، اثنين، وأن يكون لفظ مقسم جامع للأفراد، طبعا أن لا يكون انصراف على بحث الآخر. في النهي نحتاج إلى هذه المقدمات الثلاث فقط، الله تقصد مولا في مقام البيان، ليس في مقام الإهمال والإجمال، وما نصب قرينة على الخلاف، ما من قضى إلا كذا إلا كذا، ما واللفظ مقسم الغصب يشمل كل الأفراد الغصب، فالمراد حينئذ هكذا. ولذا في الإطلاق الشمولي شيخنا يشمل كل الأفراد، حتى لو كان الملاك في بعض الأفراد أشد وأخف من الملاك الآخر أيضا يشمله. يعني مثلا مولا قال لا تقتل يحرم عليك قتل المؤمن أو قتل المسلم مثلا، قتل المسلم لا يجوز يحرم، نهاك. قتل المسلم والمؤمن ويشمل كل أفراد المؤمنين سواء كانوا أنبياء أوصياء علماء كانوا كذا في الطبقة الفلانية الطبقة الفلانية أستاذ دكتور كله يشمل طبيب إلى آخره، كله النتيجة مسلم أو مؤمن. فحرمة القتل متساوي، كما أنه يحرم قتل النبي يحرم قتل زيد العادي إنسان ملاك واحد، مع أن حرمة قتل النبي أشد في الواقع من حرمة قتل زيد إنسان عادي، ولكن النهي ورد على الكل، كلهم متساوين من هذا الجهة من حيث الحرمة، من حيث الحرمة يحرم كل، لا فرق من هذا الجهة. وإن كانوا قلنا الأفراد متساوي، والنبي غير الإنسان العادي بلا أشكال ولا ريب، ولكن مع هذا هنا يحرم هنا يحرم، هي من حيث الحرمة، من حيث الحرمة هي يشمل كل. بعد لا تقول دخل لا تقتل المؤمن، يعني يقصد الذي نفسه شريف عالي جدا صاحب الكمالات الرفيعة، ليش كل مؤمن يشمل كل أفراد، كل أفراد المؤمن. في الإطلاق البدني لا نحتاج إلى مقدمة رابعة غيرها المقدمات الثلاث، وهي نحتاج إلى إحراز أن الأفراد متساوية الأقدام من حيث الوفاء بالغرض. يعني لما تقول صلي إذا أردنا أن نطبقه على جميع أفراد الصلاة في الخارج، يعني الصلاة في الدار والصلاة في المسجد وفي الطريق وفي الساحة العامة وفي الدار المخصوبة وفي دار أبيه وأمه وفلان والآخر، إذا أردنا أن نطبق على كل الأفراد نحتاج أن نحرز من الخارج أن هذه الأفراد متساوية من حيث الوفاء بغرض المولى، كلها متساوية، يعني الصلاة في الدار وفيه بالغرض مثل الصلاة في المسجد، الصلاة فرانة وفيه بالغرض مثل الصلاة جماعة مع مجتهد مثلا، وهكذا وهكذا. نحتاج إلى إحراز أن هذه الأفراد متساوية من حيث الوفاء بغرض المولى. يقول الإطلاق لا يبي بها، نحتاج إلى إحرازها من مقدم خارجي، إذا نحتاج إلى شيء رابع في الإطلاق البدني. أما في الإطلاق الشمولي نحتاج إلى ثلاث مقدمات فقط، أن يكون في مقام البيان، أن لا ينصب قرين على الخلاف، وأن يكون لفظ مقصم جامع للكل. أما في الإطلاق البدني نحتاج إلى هذه، ونحتاج إلى مقدمة رابعة وهي إحراز أن جميع الأفراد متساوية الأقدام من حيث الوفاء بغرض المولى، هذا من خارج لابد، الإطلاق لا يفي به. يعني مثلا في الدار المقصوبة نحتمل أن هذا الغرض الصلاة فيها لا يفي بالغرض، لابد أن نصلي مرة ثانية وهكذا. هذا ما غاية هذا الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري والميزة النين عليهم الرحمة. هذا الجواب أيضا إنصافا شيخنا لم يكتب له التوفيق من هذا الجهة، هذا كلام وإنه من الاستحسان ليس إلا تدري ليش شيخنا السر فيه، وأحيانا التدقيق الزائد يسوي وسوسة، وأحيانا لا يفيد شيخنا. ليش؟ ما هو المناط وين؟ المناط أن تعرف أن هذا ظاهر وأظهر وحجة، هذا فقط. هنا في الإطلاق البدلي أصلا الإطلاق البدلي هو بحد ذاته يفي بالغرض، يعني بعبارة أخرى أنا لما أحتمل أن الصلاة في الطريق مثلا أو في المكان المقصود كذا لا ليست وافي بغرض المولى، ليست وافي، المولى أطلق قال صلي، لو لم تكن كل الأفراد وافية لكان قال إلا في المكان الفلاني، إلا الصلاة الفلانية، كان استثنى المولى. ما الفرض أنه في مقام البيان، هو في مقام البيان وما نصر قليل عن خلاف، ما هو الفرض هكذا. يعني بعبارة أخرى، أنا لا أحتاج إلى مقدمة رابعة، ولا أحتاج مقدمة رابعة، باعتبار أن الإطلاق بحد ذاته يفي بذلك. ولا ليش المولى أطلق ولا كان عليه التقييد، ونفس الإطلاق يفي، ولا لا فائدة منه حينئذ، لا فائدة. يعني أنا إذا شككت أن الصلاة في الطريق ليست وافية، ليس مثل الصلاة في المسجد وفي الدار كذا، فلا أصليها. تسأل من يقول ليه المولى قال صلي، قال لا تصلي في الطريق، إلا في الطريق، إلا في المكان الفلاني، لا ما قال، هو ما قال وأطلق في مقام البيان، في مقام البيان هو أطلق بالنتيجة. فإذا نفس الأطلاق يفي بهذا الغرض شيخنا، ما أحتاج إلى مقدمة رابعة. نعم نحتاج إلى مقدمة رابعة في كل منهما، وهو أن لا يكون انصراف مثلا، لا فرق فيه بين أطلاق الشؤون وأطلاق البدل، الانصراف، الانصراف الحقيقي ليس الخارجي. هذا الانصراف الحقيقي وهو في كل منهما، في الإطلاق الشمول والإطلاق البدلي، وبالنتيجة الإطلاق البدلي مثل إطلاق الشمول يحتاج لثلاث مقدمات فقط. وعليه فلما قال صلي، أنا بإطلاق المولى أحرز أن جميع الأفراد وافي بغرض المولى، صلى في الطريق، في المكان فلان، في المكان فلان، في أي شيء، طالما الشارع ما قيد وما خصص وما أتى بقليل وهكذا. نعم الشارع تدخل في الأفضلية، تدخل الشارع أن الصلاة في المسجد أفضل فيها أجر كذا، في المسجد الفلاني مثلا، المسجد الحرام 100,000، مسجد النبوي الشريف مثلا كذا 10,000، مسجد الكوفة 1,000، مسجد الجامع بكذا 150 كذا، مسجد القبيلة ومسجد السوق خلف العالم كذا، هذا التدخل موجود. لكن هل نحو الأفضل إيه شيخنا؟ نحو الأفضل منه لا يفي، يفي بالغرب، لكن أفضل لك أجل أكثر،
إخراج ويحتاج
آه أحسن. فبالنتيجة نحن يكفينا الإطلاق الموجود عندنا، وبما أن الإطلاق موجود والأنصاف ما ذكروه من هذه الجهة لم يكتب له التوفيق. يبقى شيء بالنسبة لل المرجح الثاني، نحن قلنا عندهم مرجحات، عندهم مرجحات لتقديم النهي على الأمر في حال قلنا بالاجتماع وقلنا بالامتناع، يمكن اجتماع الأمر والنهي، فهل يقدم الأمر على النهي؟ قال يقدم النهي. ليش النهي؟ لأنه إطلاق شمولي، هذا لم يكتب له التوفيق. قالوا ماشي الحال، عندنا دليل آخر، أدلة أخرى على تقديم النهي على الأمر. ما هي الأدلة الأخرى؟ قالوا عندنا قاعدة يا جماعة الخير، وهي أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة. طيب وهنا في النهي مفسد المتعلق، لا تغسل عن فيه مفسد، صلي في المتعلق في ماذا؟ مصلحة، يعني منفعة. هنا إذا قدمنا جانب الأمر مثلا فنكون ارتكبنا المفسدة، وإذا قدمنا النهي فوتنا المنفعة، فوتنا المنفعة لأن الأمر دار بينهما. فقالوا دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، يعني إذا دار الأمر بينهما، يعني إذا دار الأمر لا يخلو، لا يخلو حالك، إما أن تكسب منفعة فتقع في مفسدة، أو تدفع مفسدة تذهب عندك عنك المنفعة، أيما تختار؟ قالوا نختار دفع المفسدة. هذه بشكل عام كبرى. تعال إلى بيانها وتطبيقها في الخارج. تعال أولا شيخنا الجليل، الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وليست تابعة للمنافع والمضار، فرق بينهما. مصلحة شيء ومنفعة شيء آخر، مفسد شيء ومضر شيء آخر. أعطيك أمثلة شيخنا في الخارج موجودة موجودة بكثرة. مثلا وجوب الزكاة، الزكاة قطعا فيها مصلحة، لو لم يكن فيها مصلحة ما أوجب الزكاة المولى، طبعا مع شرائط مو فقط أوجبها، أصلا هي من الأمور يعني مثل الصلاة، بني الإسلام على خمسة أشياء منها الزكاة، أصلا بني عليها الإسلام مو فقط واجب عادي. فإذا الزكاة فيها مصلحة ومع هذا فيها مضرة. ليش فيها مضرة؟ نقص، مضرة يعني النقص، ضرر يعني النقص، الضرر يعني النقص، إما النقص في البدن أو نقص في المال أو الأرض. أصلا الضرر شيء هكذا يعرف، الضرر إما نقص بالأرض أو المال أو البدن. طبعا العرض ليس المرض المرض يعني مثل أختك لا، أو الأخت لا، خلي يكون عرض يعني لحالة الإنسان مثل كرام وكذا، يمس في نعم بالنسبة لكرامته، العرض في إهانة وتوهين. فشاهد الحال هذا الضرر، الزكاة فيها ضرر، فيها نقص مالي، والإنسان يدفع مثلا أوفر مثلا غنم أو إبل إذا كان عنده أو حنطة أو ذهب وفضة، هذا من النتيجة. فيه مصلحة لكن فيها ضرر نقص. الخمس نفس الشيء، الخمس واجب وفيه مصلحة في المتعلق لكن فيه ضرر، فيه نقص. أو الإنسان مثلا معه 100,000 دولار يدفع 25,000، هذا ضرر له، ضرر يعني نقص، مع أنه واجب، مع أنه واجب. أخي الجهاد، الجهاد الجهاد واجب وفيه ضرر، يمكن عينه تذهب، يمكن يده تذهب في الكبة، يمكن رجله، يمكن يصبح كبة، ضرر بدني لكن فيه مصلحة.
اسمها زكاة ونماء فيما يأتي فيما يترتب من مصالح وفوائد.
نعم، ليس ما يترتب من المنافع، ليس ما يترتب من المنافع، فرق بين المنفع والمضرة والمصلحة والمفسدة. شيخنا عندنا مصلحة وقد لا يكون فيها منفعة، فيها خسارة مثل الزكاة.
العلم يزكو على الإنفاق،
عشان هذا بحث آخر، هذا
يزكو قضي معناه لغويا،
معناه هو أنه يتوسع يعني يزداد، يزداد هنا، يزداد هنا. نعم، كلما تعلم الإنسان يزداد علما. هناك مصلحة في الزكاة، قد يكون أيضا يعني شيء آخر ما ندري مصلحة ما هي، لكن كنقص هو نقص المال والضرر نقص. هذا بحث آخر، الله يوفقه مثلا يعطي بعد ذلك شيء آخر. شيخ ماذا، أنا ما أتكلم أنه إذا الإنسان التزم الله يوفقه يدفع عنه البلاء ويزيد بعد ذلك مال، هذا شيء آخر. لا أقول هذا المال فعلا الذي زكاه ينقص، نعم هذا نفس المال، أما أن الله بعد ذلك يعطيه أكثر من ذلك هذا بحث آخر، ما أتكلم به. هذا شيخ أتكلم في الفرض الآن، هذا الزكاة الذي دفعته الآن هو نقص عليه، هذا الخمس نقص على هذا، أما أن الله يبارك لي بعد ذلك يوفقني في التجارة، بدل تجارة تجارتين ويمكن 10 شيخنا، هذا شيء آخر بعض آخر، لكن حصل النقص عندي، كان عندي 100,000 صار عندي 80، هذا معنى شيخنا، هذا ضرر مالي ولكن فيه مصلحة يجب. والجهاد، والجهاد فيه مصلحة قطعا، فيه ضرر بدني، ممكن عينه تطير، ليس ضرر بدني هذا شيخنا، ضرر بدني راحت يده راحت رجله، ضرر بدني ولكن فيه مصلحة. فالمصلحة شيء والمنفعة شيء آخر، وهكذا المفسدة والمضرة. الله مثلا أكل مال الغير، أخذ مال الغير فيه مفسدة، حرام فيه مفسدة، لا يجوز، لا يجوز شرعا، لكن فيه منفعة لنفسه. دفع أخذ 100,000 من الغير، هذا فيه مفسدة، حرام شرعا لا يجوز، لكن انتفع به. المنفعة شيء والمفسدة شيء والمصلحة شيء وكذا. فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وليست تابعة للمنافع والمضار. من الخمر شرب الخمر، والله الشريف كذا، ما فيه منفعة وفيه نعم منعم. مضرة مضرة، لكن ضرر أكثر طبعا، ضرر أكثر. فالشاهد الحال الأحكام تابعة للمصالح وليس للمنافع والمضار. فأنت تقول أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هذا أولا كمروي لا يتم، حتى في الواجبات قد يقدم على النهي من هذا الباب. شوف أذكره، أذكر بعض الأمثلة. لكن الآن أصل المطلب، أصل المطلب الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لا المنافع والمضر. قد لا يكون أصلا في الواجب منفعة، قد يكون ضرر الواجب، وقد يكون في المفسدة منفعة. وبناء عليه في هذه الصورة بعد لا يقال مفسدة ومنفعة ومضرة، هذا من جهة. شيء آخر في المقام، طبعا هو يعني عندنا كلام بالنسبة للمحقق الكمي رحمه الله وجماعة من الأعلام، أنهم ذكروا أن أصل هذه القاعدة أولا هي ثابتة، يعني ما قطع النظر. لو فرضنا عند أن المنفعة الأحكام تابع المنافع والمضار، لو فرضنا وأن قاعدة هكذا دائما دفع المفسد أولا من المنفعة، في بعض الموارد يمكن أن تنطبق. كيف تنطبق؟ مثلا زيد رماني بشيء، إما بتفاحة أو بحجر زيد، وأنا لا أقدر إلا على شيء منه، إما أدفع الحجر فتفوتني التفاحة، أو أخذ التفاحة يقع الحجر على عيني. هنا واضح قريني خارجي دفع المفسد أولى من جبل المنفعة، هذا واضح جاء الضرر. لكن الأمور كلها هكذا شيخنا، لسه هكذا الأمور كلها. وثم وين مورد دفع المفسد أو وين مورده؟ متزاحمين فقط. مثلا إذا كان حكم دار الأمر بين الوجوب والحرم اللي أمر خارجي، مثلا في التعارض أصلا مورده وين أيضا؟ وثم هذه الكبرى وين نطبقها؟ كل ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.